أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
فرع على أصل المانعية كون القتل مانعا، وهو من مستحدثات المسائل. لو جنى عليه فسبب له موتا دماغيا، فهل يعتبر قاتل ويمنع من الميراث أم لا؟ ثم بعد الموت الدماغي حصل له الموت الطبيعي اللي يحصل بتوقف القلب والرئتين، لكن بسبب آخر، بجناية من غير الأول. فهنا هل الأول الذي سبب الموت الدماغي يعتبر قاتل أم لا؟ أو قل بتعبير آخر، من هو القاتل هنا في هذه الحالة؟ من هو القاتل الذي يمنع من الميراث؟ لو الأول جنى عليه فسبب له موت دماغي، ثم مات موتا طبيعيا بسبب آخر، بجناية من آخر، فمن هو القاتل هنا الذي يمنع من الميراث؟ هذا هو السؤال. يعني قد يقال بأن الأول ممكن يكون قاتل فيمنع من الميراث، ممكن أن يقال لا ليس قاتلا، والثاني حينئذ نفس الكلام. إذا الأول اعتبرنا قاتل وقد حسم الأمر، فتكون جناية الثاني كأنه أجهز على ميت، فهذا لا يمنع من الميراث. هذا إذن هو أصل المسألة، والجواب يبنى على القول بأن الموت الدماغي موت أم لا. فإن كنتم تعدون الموت الدماغي موتا فالأول هو القاتل وهو الذي يمنع من الميراث، لأنه هو الذي أدت جنايته إلى الموت الدماغي، ويكون عمل الثاني فعل الثاني اللي أدى إلى الموت الطبيعي هذا من باب الإجهاز على ميت، فلا أثر له من جهة المانعية من الميراث. وإلا قلتم الموت الدماغي ليس موتا فالأول إذن ليس قاتلا، بس أدى إلى الموت الدماغي، الثاني الذي أدى به إلى الموت الطبيعي يكون هو القاتل وهو الذي يمنع من الميراث. فالمسألة إذن مبنية على القول بأن الموت الدماغي موت أم لا. وبتنقيح حكم الأول نعرف حكم الثاني. إذا الموت الدماغي موت فالأول هو القاتل وهو الذي يمنع من الميراث، والثاني لا يمنع من الميراث لأنه جنى على ميت. وإن كان الموت الدماغي ليس موتا فالأول ليس قاتلا، الثاني هو القاتل وهو الذي يمنع من الميراث. هذا إذن ملخص فكرة المسألة قبل الإجابة عليه. إذن فرع، لو جنى عليه فسبب له موتا دماغيا، ثم حصل له الموت الطبيعي أو يسمى الموت البيولوجي بتوقف القلب والرئتين بسبب آخر كجناية من غير الأول، ثاني جنى عليه جناية فتحقق الموت الطبيعي، فهل يحرم الأول من الميراث باعتباره قاتلا دون الثاني الذي يكون قد أجهز على ميت، والإجهاز على الميت وما يمنع من الميراث، أو بالتعبير المصطلح الفقهي اللي أيضا ذكرناه في بحوث سابقة غير مستقر الحياة؟ هل الجناية على غير مستقر الحياة تعتبر قتلا مانعا من الميراث أم لا؟ هذا بالمصطلح الفقهي المعروف. إذن هل الأول القاتل الذي يمنع من الميراث دون الثاني الذي يكون قد أجهز على ميت أو على غير مستقر الحياة بحسب المصطلح الفقهي، أم لا يمنع الأول لعدم صدق القاتل عليه، الثاني هو الذي يصدق عليه القتل الذي سبب له الموت الطبيعي؟ والجواب يبنى على القول بأن الموت الدماغي موت أم لا. فعلى الأول إذا بنيته على أن الموت الدماغي موت، فإذن الأول هو القاتل وهو الذي يمنع من الميراث، فعلى الأول يمنع لصدق القاتل عليه، وعلى الثاني إذا لا على القول الثاني تقول الموت الدماغي ليس موتا، إنما يتحقق الموت بالموت الطبيعي بتوقف القلب والرئتين ولا يكفي في تحققه الموت الدماغي. إذن الأول ما يمنع لأن ليس قاتلا، ثاني الذي يمنع من الميراث لأن هو الذي سبب الموت الطبيعي. ومنه من حكم هذا الأول يعلم حكم الجاني الثاني، فإنه إن أجهز على ميت لم يمنع على القول بالموت الدماغي، فالأول سبب الموت، الثاني راح يكون من الإجهاز على ميت، حينئذ لا يكون مانعا من الميراث. وإن كان على حي منع على القول بأن الموت الدماغي ليس موتا، فإذن الثاني هو الذي قتل هذا الحي ويمنع. هذا إذن صيغة المسألة وعلى ماذا تبنى النتيجة. إذن نرجع إلى بحثنا اللي حررنا هذه المسألة ببحث مستقل، وقلنا أن هذه المسألة يجب أن نحررها لأن وردت في أكثر من موضع من كتاب الميراث. الموضع الأول اللي بحثناها في حينها بسببها أنه من شروط تحقق التوارث بين الشخصين موت المورث، فحينئذ سألنا هل الموت الدماغي موت فنبدأ نوزع ميراث لو مو موت؟ حررنا المسألة هناك بهذه المناسبة وانتهينا بالنتيجة إلى القول بالتفصيل، لأن أحكام الميت كثيرة، من أول كتاب بالفقه بالاجتهاد والتقليد، ثم كتاب الطهارة وجوب غسل الميت وإن حصول النجاسة بملامستي إلى آخر الكتب الميراث وأمثال والديات، فأحكام الموت كثيرة. قلنا هناك بالتفصيل بعض الأحكام تترتب على الحياة الإنسانية وبعض الأحكام تترتب على الحياة الحيوانية، فإذا كانت هذه الأحكام تترتب على الحياة الإنسانية كمثلا التكليف، التكليف هذا موجه للإنسان بما هو إنسان، أو وجوب حفظ الحياة أيضا موجه للإنسان، الإنسان يجب أن يحفظ حياته، الحيوان لا يجب حفظ حياته، وهذه ترتب عليه الأحكام، مثلا هل يجب أن نستمر بوضع أجهزة الإنعاش عليه أو لا، هاي فرع الحكم، هل يجب حفظ حياته لو لا؟ فإذا تقول أن حفظ الحياة هاي من الأحكام المترتبة على الحياة الإنسانية، فالميت الدماغي لا حياة إنسانية له، الباقية فيه الحياة الحيوانية، فحينئذ كانت النتيجة والقول بالتفصيل بأنه كل حكم حكم نشوفه نرجع إلى أدلته ونستنطقه، هل هذا الحكم مترتب على الحياة الإنسانية؟ إذن بالموت الدماغي تنتفي، لو مترتب على الحياة الحيوانية كقضية تغسيله ودفنه إلى آخره، أو قضية النجاسة بملامسته أو وجوب الغسل بمسه، هاي كلها مترتبة على الأحكام الحيوانية، فإذا مترتب على الأحكام الحيوانية إذن ما تترتب على الميت الدماغي إلى أن يموت بالموت الطبيعي. هاي كانت النتيجة التي خرجنا بها، وقد بحثنا المسألة قلنا في رسالة مستقلة في أحكام الموت الدماغي، وانتهينا إلى القول بالتفصيل في إجراء أحكام الميت على الميت الدماغي بحسب نوع الحياة التي أخذت موضوعا للحكم الشرعي، فإن كان موضوع الحكم الحياة الإنسانية كالتكليف، تكليف موجه للإنسان من شروط العقل المتوجه للإنسان، ووجوب حفظ الحياة يجب حفظ حياة الإنسان الحيوان ما مشمول بهذا الحكم، فتجري عليه أحكام الميت حينئذ موت الدماغي، لأن الميت الدماغي فاقد للحياة الإنسان والتي فيه حياة الحيوانين، فإذن عليك أن كل حكم من أحكام الميت اللي قابل الحكم على الحياة أيضا كن تنظر هل موضوع هذا الحكم الحياة الإنسانية، إذن بعد ينتهي هذا الحكم بالموت الدماغي لأن انتهت حياته الإنسان، باقي القلب والرئتين هاي حياة حيوانية هذه، وإن كان موضوع الحكم الحياة الحيوانية كالتجهيز والدفن ووجوب غسل الماس ونجاسة الملاقي من هذه الأحكام اللي على الميت تترتب، هاي موضوع الحياة الحيوانية، فإنها لا تجري على الميت الدماغي لأن الحياة الحيوانية ما زالت فيه، قلبه ورئتاه تعملان ولو بالإنعام لكن تعملان، فحياة حيوانية موجودة. إذن ما تترتب الأحكام الأخرى. فإذن هذا كل حكم إذن علينا أن نبحث في موضعه لنرى أنه ما هو موضوعه. هل أنجز هذا البحث في كل موضع موضعين؟ لا طبعا، هذا في كل موضع يحتاج إلى بحث مفصل. فإذن علينا أن نلتزم بالاحتياط كما قلنا في ذلك البحث. علينا أن نحتاط في كل مسألة بحسبها. افترض نحن الآن في باب الميراث، فلو حصل موت دماغي، هذا انتقلت تركته إلى ورثته أم لا؟ إذا حسمت أمرك أن الموت الدماغي موت، خلاص بحصول موت الدماغ انتقلت التركة إلى ورثته، ماكو حاجة ننتظر موت الطبيعي توقف القلب والرئتين. وإذا الموت الدماغي مو موت، فحينئذ بعد هذا مالك للأمر، فلذلك التصرفات تكون فوق مصلحته. لكن قلنا الآن بعد هذا البحث والتدقيق تحتاج كل مسألة إلى أن نعرف موضوعها ما هو حتى نعرف الحكم يترتب على ماذا. فإذن علينا أن نحتاط كما قلنا في حينها في البحث في كل مورد بحسبه. مثل هنا في كتاب الميراث نحتاط كون التصرف في أموال هذا الميت، نلاحظ فيه مصلحة الميت باعتبار أن المال ماله وهو محجور عليه، وأيضا نأخذ إذن الورثة الموجودين، هذا مقتضى الاحتياط في المسألة. حينما نصرف مالا نأخذ إذن الورثة بذلك. فلذلك ألزمنا بالاحتياط في كل مورد بحسب ما يقتضيه ذلك المورد. نحن في الميراث هذا هو مقتضى الاحتياط في الميراث. الأحكام كثيرة كما نعلم، هل يجوز له التزوج بخامسة؟ لو فرضنا أربع زوجات إحداها ماتت بالموت الدماغي فيعتبر موتون له أن يتزوج بالخامسة؟ المرأة التي مات زوجها بالموت الدماغي تبدأ بالعدة لو ما تبدأ بالعدة؟ وهكذا أحكام كثيرة تترتب. فهذا فرع إذن تحرير تلك المسألة. لذلك قلنا وقد ألزمنا بالعمل بما يقتضيه الاحتياط في كل مورد بحسبه حتى تنقيح موضوعات كل أحكام الميت. كل حكم في مسألة شوفها تترتب على موضوع الحياة الإنسانية والحياة الحيوانية حتى تعرف. إذا موضوعها الحياة الإنسانية خلص بالموت الدماغي انتهت الحياة الإنسانية فيعتبر هذا ميت، وإن كان موضوعها الحياة الحيوانية فبعدها الحياة الحيوانية، موت الدماغي ليس ميت. إذن بهذا، فإذن ننتظر أمرين: الأول تنقيح موضوعات كل أحكام الميت، هاي الأحكام اللي الآن ذكرنا أمثلة عنها، هاي كلها كن نحرر موضوعاتها تترتب على الحياة الإنسانية والحيوانية، هذا الأمر. بعد وإلى حين حسم قضية الموت الدماغي طبيا، هذا هم إلى حد ما زال موضعا للنقاش أصلا في تعريف الموت الدماغي ما هو. هو يوجد خلاف، وبما يتحقق يوجد خلاف بين الأطباء، وهل فعلا انتهى هذا بعد ما بيعود للحياة الطبيعية أم لا، فيه خلاف. فإذا المسألة طبية لم تحتاج إلى حسم حتى نستطيع البت بها، فيكون إذن العمل بما يقتضيه الاحتياط في كل مورد بحسبه. هذا إذن ما عندنا. الأصحاب هل عندهم شيء في هذه المسألة؟ نعم، وإن لم يعنونوها بعنوان الموت الدماغي، هذا موضوع حديث، لكن تناولوا مسألة أنه لو جنى شخص على غير مستقر الحياة فهل يعتبر قاتل ويمنع من الميراث أم لا؟ هي محررة في كتب الأصحاب هذه المسألة، يعني بحسب المسألة اللي عرضناها الكلام في كتب الأصحاب عن الجاني الثاني وليس عن الأول. أو قل بتعبير آخر، هل يشترط استقرار الحياة لتحقق القتل المانع من الميراث أم لا؟ فلو جنى على مستقر الحياة منع من الميراث، ولو جنى على غير مستقر الحياة لا يمنع من الميراث. هذا معنى اشتراط، يشترط استقرار الحياة في المجني عليه حتى يكون مانعا من الميراث أم لا؟ هاي محررة في كتب الأصحاب بهذا العنوان. العلامة في القواعد استشكل أنه هل يشترط استقرار الحياة أم لا؟ قال فيه إشكال، من جهة أقدر أقول ما يشترط استقرار الحياة، لأنه حتى لو جنى على مستقر غير مستقر الحياة هذا يعتبر قاتل، ويصدق عليه أنه قاتل فيمنع من الميراث. هاي من جهة. ومن جهة أخرى، هذا وجه الإشكال في كلام العلامة في القواعد، ومن جهة أخرى أنه لا يصدق عليه قاتل. هذا الإجهاز والجناية على غير مستقر الحياة هذا بحكم الميت غير مستقر الحياة، فالجناية عليه جناية على ميت، والجناية على الميت لا تمنع من الميراث، لا أقل من الشك، لا أقل من الشك بأنه يشك هل هذا مانع أو لا. فنرجع على عمومات الميراث، عندنا عمومات الميراث وأولو الأرحام بعضهم وغيره، وخرج منها القاتل لا يرث. والآن المفروض أنك تشك أن الجناية على غير مستقر الحياة قتل أم لا، فما دام تشك إذن ترجع على عمومات استحقاق الميراث. فهذا وجه التردد والإشكال اللي دعا العلامة إلى أن يستشكل هل شرط استقرار الحياة أم لا، فيه إشكال. فإذا معروضة بهذا الشكل غير مستقر الحياة، هاي أولا. وثانيا الكلام كما ترى يعني بلحاظ الجاني الثاني بحسب ترتيب مسألتنا، إحنا لو أصاب لو جنى شخص على آخر طبيعي، إنسان طبيعي وحياته كاملة أدى به إلى الموت الدماغي، العلاقة بين الموت الدماغي ومصطلح غير مستقر الحياة المتداول في الكتب الفقهية، هذا كان أحد المطالب اللي حررناها في ذلك البحث في تلك الرسالة المستقلة، حررنا العلاقة بين هذين. هل يلحق يعني هل يعتبر الموت الدماغي غير مستقر الحياة فتجري بها هاي الأحكام اللي ذكرت لغير مستقر الحياة؟ هاي ذكرناها هناك. المهم إذن الآن المسألة معروضة في كتب الأصحاب، لكن بلحاظ الجاني الثاني اللي احنا قلنا لو الشخص الأول سبب الموت الدماغي والثاني قتل هذا الميت الدماغي وأدى به إلى الموت الطبيعي، توقف قلبه ورئته أو الموت البيولوجي بالمصطلح، فهم ناظرون إذن في كلماتهم إلى هذا الثاني الذي أجهز على غير مستقر الحياة. قلنا وهذه المسألة معروضة في كتب الأعلام قدس الله أرواحهم جميعا، لكن بلحاظ الفاعل الثاني أي الجناية على غير مستقر الحياة حسب تعبير. قال العلامة قدس سره في القواعد لما تحدث عن مانعية القتل، قال وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال، هل يشترط في مانعية القتل من الميراث أن يكون المجني عليه مستقر الحياة؟ قال إشكال، ما هو منشأ هذا الشرط حتى لو كان غير مستقر الحياة؟ هذا قتل ومشمول بعنوان القتل فيمنع من الميراث، ما معنى اشتراط استقرار الحياة؟ لكنه قال إشكاله، لأن يمكن أن يقال فعلا بالمقابل أن هذا ليس قتلا، هذا إجهاز على ميت وما هو بحكم الميت، فلا يعتبر قتلا مانعا من الميراث. قال وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال العلامة، أقول للشك في صدق عنوان القتل عليه هل هذا قاتل أم لا تردد، فلذلك إشكال. ولده فخر المحققين قدس الله سره في الإيضاح شرح منشأ الإشكال، وبالنهاية مال إلى أن الذي يجني على غير مستقر الحياة يعتبر قاتل ويمنع من الميراث، لا حاجة إلى هذا الاشتراط، يشترط في مانعية القاتل أن يكون المجني عليه مستقر الحياة، لا داعي لهذا الشرط، هذا يعتبر قتل ويكون ممنوعا من الميراث. هكذا قال فخر المحققين في الإيضاح بعد أن شرح هذا الجزء من كلامه والده. قال في الإيضاح لو كان المقتول قبل قتله غير مستقر الحياة، فإذا نظرهم إلى الثاني بحسب فرض مسألتنا، كلامنا احنا كان موجه للأول، لو سبب له موتا دماغيا هل هذا قتل أم لا، يمنع من الميراث أم لا، ثم الموت الطبيعي حصل بفعل آخر، هذا الآخر هو الذي جنى على غير مستقر الحياة، فهل يكون قاتلا أم لا؟ فكان المفروض يعني بالدقة أن يتناول حكم الطرفين، أن لو شخص جنى على شخص فجعله في حال غير مستقر الحياة هل يعتبر قاتل أم لا؟ فكان لازم أن نتحدث عن الأول أيضا، ليس فقط عن الثاني كما في فرض المسألة عند الأصحاب، لأن إذا تعتبرون غير مستقر الحياة ميت كما قلنا وجد إشكال للعلامة، خلص الأول الذي جنى وجعله غير مستقر الحياة يعتبر قاتل، لأن صيره بحكم الميت مسألة وقت ويموت كالمذبوح الذبيحة لما تذبح وتبقى ترفس كذا إلى آخره، بس تعتبر ماتت، هذه الحركة حركة غير مستقرة ما لها قيمة في الحياة. فالمفروض أن تبحث المسألة على الثنين، الأول الذي جنى فصيره غير مستقر الحياة هذا يعتبر قاتل ممنوع من الميراث لولا، ثم الكلام في الثاني أن الذي أجهز على غير مستقر الحياة هل يعتبر قاتل أم لا، اللي هي متفرعة عن الأول، أنت إذا حررت الأول عرفت الثاني، إذا الأول عرفت أن الجناية صيرت غير مستقر الحياة هذا يعتبر قتل مانع من الميراث، خلاص إذن الثاني مو قتل لأن يكون إجاز على ميت مو مانع. فهي المسألة بالدقة هي فرع تلك المسألة، علينا أن نحرر تلك الأولى أولا. قال فخر المحققين لو كان المقتول قبل قتله غير مستقر الحياة جنى على غير مستقر الحياة ثم قتل، هل يمنع القاتل أو هل يمنع القتل هذا الجاني على غير مستقر الحياة أم لا؟ قال إشكال، إشكال والدي العلامة، قال إشكال، ما هو وجه الإشكال، ما هو وجه التردد؟ قال من كونه في حكم الميت غير مستقر الحياة محكوم بالموت، فإذا هذا الذي جنى عليه جنى على ميت وما هو بحكم الميت، فلا يصدق عليه أنه قاتل حتى يمنع من الميراث، والجناية عليه على ما هو بحكم الميت كالجناية على الميت فلا يكون مانعا من الإرث. إذن هذا الوجه الأول للإشكال. قال ومن الوجه الثاني للإشكال، ومن أنه قاتل حتى لو أجهز على غير مستقر الحياة يعتبر قاتل، وكل قاتل لا يرث لعموم قوله عليه السلام القاتل لا يرث. إذن هذا وجه إشكال والده العلامة حسب ما يشرحه. قال فخر المحققين لا يقال سبب الإرث معلوم، وهذا وارث هذا من أولي الأرحام، وقبل هذه الحادثة هو كان ممن يرث من أولي الأرحام، فإذن المقتضي لميراثه موجود، لا يقال سبب الإرث معلوم، مقتضي الميراث موجود، والمانع مشكوك فيه للشك في صدق القتل عليه أو لا، فإذن المقتضي وهو عمومات استحقاق الميراث موجود، وأشك بأنه هذا يصدق عليه قاتل أو لا، والأصل عدمه، والأصل عدم المانع ما دامنا نشك بأن القتل الأصل عدمه. قال لا يقال، هذا الإشكال لا يرد علينا، لأننا نقول المانع هو القتل مطلقا لعموم النص وقد حصل، وما هو المانع من الميراث القتل، لا ميراث للقاتل، وهذا الذي جنى على غير مستقر الحياة يعتبر قتل، بالنتيجة يعتبر قتل، فإذا يرد فيه الدليل القاتل لا يرد لأنه يصدق عليه القاتل. هذا جوابه على الإشكال، وقد حصل القتل وهو الأقوى عندي، الأقوى عند فخر المحققين أنه هذا الذي جنى على غير مستقر الحياة يمنع من الميراث. قال لصحة تصرفاته، هذا غير مستقر الحياة وتصرفاته صحيحة، يعني يا تصرفات، قال كالوصية والإقرار، صحيح وصية وإقرار غير مستقر الحياة نافذة، وإنما كان عدم استقرار الحياة كالموت في المذبوح. هاي في المذبوح من جنى فذبحه جعله غير مستقر الحياة، يرفس وكذا وإلى آخره يتحرك. هاي بس هنا بالطبع مكتوب مطلقة، وأعتقد أن الصحيح لا مطلقة. بعد ما أي نسخة نرجع لل حتى ندقق. هاي يعني مقتضى العبارة يكون هيك تكون. قال وإنما كان عدم استقرار الحياة كالموت، هذا الذي قلنا أن غير المستقر الحياة بحكم الميت، هذا في المذبوح. إيه لما تذبح الذبيحة نعم ترفس تتحرك إلى آخره، نقول هذا بحكم الميت وهي الحركة لا قيمة لها ولا أثر لها، هذا في المذبوح. هنا يقول مطلقة، وأعتقد لا مطلقة، يعني مو في كل الموارد يعتبر غير مستقر الحياة بحكم الميت، لا لا مطلقة، هذا فقط في المذبوح. أعتقد هذا هو الصحيح. الآن نريد أن نعلق على كلام فخر المحققين، وهو أنه هذا القول لا يقال هو الصحيح، ورده قدس سره عليه ليس تام، لأن عمومات الميراث عندنا هنا محكم، وأولو الأرحام بعضه أولى ببعض، وهذا الآن هو من أولي الأرحام، فإذن العمومات المقتضي موجود فيه، ما استشكل به على نفسه صحيح لعمومات الميراث التي يرجع إليها عند الشك في خروج فرد منها كالمقام. هنا عندنا فرد مشكوك أن من جنى على غير مستقر يعتبر قتل أو لا، الفرض أننا نشك، ما ندري نعتبر قتل أو لا، والفرد المشكوك يكون يرجع تحت العموم إلى أن يخرج بدليل متيقن، والآن ما عندنا يقين هنا، فالمقتضي موجود إذن التي يرجع إليها العمومات عند الشك في خروج فرد منها كالمقام، لأن القتل لا يصدق إلا بالجناية على حي، وغير مستقر الحياة مشكوك الحياة، فما دام مشكوك الحياة فمو معلوم صدق القتل، متى يصدق القتل؟ لو جنى على حي، والآن المفروض أن غير مستقر حتى نشك بأنه حي أو لا، وجني عليه حتى نعرف أنه هذا قتل أم لا، فالفرد المشكوك نرجع به إلى العام وعمومات الميراث. قد تقول هنا أنه نجري الاستصحاب، نجري استصحاب الحياة هنا، هذا قبل أن يجنى عليه ويكون غير مستقر الحياة وكان حيا، ولا أنا أشك أنه حي حتى الجناية عليه تعتبر قتلا أم غير حي والجناية عليه لا تعتبر قتلا، ونستصحب حياته، فإذا ثبتت حياته فالجناية عليه تكون قتلا. لا، مع الأسف هذا الاستصحاب لا يجري، لأن الشبهة مفهومية هنا، نحن مختلفون بأن مستقر الحياة يعتبر حي أم لا يعتبر حي، فهذا الاستصحاب لا يجري في موارد الشبهات المفهومية. لذلك قلنا ولا يجري استصحاب الحياة لأن المورد من الشبهات المفهومية. أما فرض حصول المانع قوله قدس سره في الرد، قال وقد حصل المانع، قال وقد حصل وهو القتل، هذا أول الكلام وهذا عين المدعى، كيف تفترض حصل؟ هو المدعى هذا أنه بالجناية على غير مستقر الحياة حصل القتل أم لا، فكيف تفترضه أمرا مسلما تقول وقد حصل، وهذا عين مورد الخلاف. لذلك قلنا أما فرض حصول المانع وهو القاتل فهو أول الكلام وعين المدعى، ثم في بقية كلامه يقول لصحة تصرفاته، هذا أيضا فرض غير متصور، لأنه هو إما غير مستقر الحياة فإذن هو بعالم آخر، هو بعد مو يم وصية ولا يم إقرار ولا يمكن أن يقوم بهذه الأفعال، وإذا تفترض أن له القدرة على أن يصدر الإقرار والوصية وإذن هذا مستقر الحياة، هذا مو غير مستقر الحياة، فإذن هذا الفرض الذي استدل به أيضا كأنه غير متصور. والاستدلال بصحة تصرفاته في غير محله، لأن غير مستقر الحياة غير قادر على فعلها، وإلا إذا قادر على كل ذني وعقل تام ورشد موجود أو يصدر وصية ويصدر إقرار ويصدر، هذا مستقر الحياة، وقد شرحنا في رسالتنا المذكورة العلاقة بين الموت الدماغي وعدم استقرار الحياة. تأتي البقية بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.